إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة من رحم ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت لنا القراءة إلى قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. طيب، وهذا سؤال لما تقدم ولما نحن بصدده. لا شك أن ينزل الواحد منا إلى السوق ويرى في السوق كثير من المنكرات، يرى كثير من أنواع المنكرات. فالسؤال هل يلزمه أن يغير تلك المنكرات بطول السوق وعرضه؟ وهل في المسألة أصلا خلاف في أن كل واحد ينكر دون الهيئة التي خصصها الإمام؟ نعم، ننظر الآن في الأجوبة. كلما نزلنا السوق رأينا منكرات بطول السوق وعرضه، ولا لا؟ من تبرج النساء، من مدخن، ممن يشغل الموسيقى، من عدة أشياء. فما الحل حينئذ؟ نعم، الأخ خالد المطير تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
نعم، ينكر الرجل بقدر استطاعه، ينكر باللسان، وخاصة يعني إذا رأى المنكر يعني أمام عينه.
من رأى منكم منكرا فسيرى منكر كثيرا بالسوق.
أكيد، لا شك،
يعني كيلو في كيلو يمكن. نعم. أو 200 متر في 300 متر. فهل يلزم أن كلها وما حد يعني الاستطاعة؟
لا، الحد اللي يمر فيه المنكر الذي يراه بعينه
الذي هو قريب منه.
نعم، قريب منه. نعم نعم،
كما بين الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يلزم أن يذهب بطوله وعرضه كأنه محتسب. أما إذا توظف من السلطان وأخذ راتب، هو الذي يدور على المحلات ويدور في السوق ويكلم هذا وهذا، وينبغي حينئذ لمن يسر الله له هذه الوظيفة العظيمة أن لا يقصر فيها. نعم، أن لا يقصر فيها، فإنه يأخذ عليها راتب. فيدمي قلبي حقيقة إذا ذهبت إلى سوق بطوله وعرضه ولا أرى رجل واحد من رجال الهيئة. ينبغي حينئذ أن يتواصون فيما بينهم أن يصنعوا ذلك وينزلوا للسوق، وإذا يعني كان ذلك كذلك فينبغي للمسلم أن ينصح لمن عرفه من قرابته وقصر في هذا العمل، لأنه يأخذ عليه راتب من الدولة. ثم أن العلماء هل هم مختلفون أم متفقون؟ يعني هل يلزم كل واحد منا وهو ليس موظف في من وظفهم السلطان للإنكار، هل يلزم أن ينكر؟ نعم، أم أن اللازم هو الهيئة التي خصصها؟ وهل في المسألة اتفاق أو خلاف؟ يجيب الأخ تهامي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يلزم في حدود ما يستطيع.
فيما يستطيع. هل المسألة خلاف أن أحد الناس ينكر ولا السلطان ولا من وظفهم السلطان كالهيئات؟
من وظفهم السلطان، لكن إذا كان لشخص يعرفه يعني سيمتثل لكلامه.
لا لا، أنا قصدت هل في المسألة خلاف؟
لا أعلم.
أن كل واحد ينكر، هل في المسألة خلاف أن الذي ينكر فقط من وظفهم السلطان، أما غيرهم لا يجب عليه، أم متفق أن كل واحد ينكر؟ هل في المسألة خلاف؟ أنتم درستم معنا في الآداب الشرعية المنفلح ولا لا؟ وسمعتم هذه المسألة، فهل نسيتموها؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يجب عليك أن تنكر، لأن السلطان وظف برواتب وناس ينكرون، فالإثم عليهم هم خصصهم السلطان، هم الذي قصروا يتحملوا، لأنه الإنكار فرض كفاية، وهم يجب أن يقوموا بهذا الفرض الكفائي. نعم، وقد وظفهم السلطان، وهم آلاف تقريبا مؤلفة من المحتسبين، كل واحد من المرتبة السادسة للمرتبة التاسعة للمرتبة، فيأخذون رواتب على هذا، لأنه يجب عليهم حينئذ هم يتحملون هذا. القول الثاني، بل يجب على كل واحد بقدر المستطاع، وهذا الحقيقة الذي رأيته هو الذي يدل عليه تصرفات الإمام أحمد في عدة روايات. رأى اثنين يتسابون فقال دعهم هؤلاء سفهاء، معناها ما قال له لا أنكر، لأن هناك موظف، أنا أنكر بس هنا يترتب منكر أكبر إذا أنكرت عليهم، لأنهم سيتعاطوني بلسانهم ويترتب منكر أكبر. قال إذا رأيت اثنين في ريبة فهول عليهم، وما قال المحتسب هذا، فدل أن كل واحد ينكر باستطاع بقدر ما يستطيع، لكن لا يترتب على إنكاره منكر ولا يتدخل أو يقوم بشيء يعني ما أوكل إليه شرعا كالتغيير باليد، عليه باللسان ينصح. فرأى متبرجة يكلم والدها يقول يا عم ترى هذا اللبس سمعت المشايخ يحرمونه، يا عم ترى ينكر بلطف وحلم وصبر ويراعي الضوابط الذي ذكرت على العلماء في ذلك. جيد، شوف، حينئذ تعرف فضل العلم على الإنسان. شوف إنسان مثلا سمع حديث من رأى منكم منكرا فليغير، دخل السوق مليء بالمنكرات، ما عرف هذا الذكر عليه، كل ما يخرج يحس انه ايش ترك واجب، انه رجل عاصي يستحق النار الى اخره، لا يعرف حد الاستطاعه، لا يعرف الضوابط، فسيصل امره للانفلات من الدين. كيف يقول والله ثقيل، انا قصرت، انا الله يعذبني، ياتيه الشيطان ويبدا الى القنوط من رحمه الله، يقول كل يوم ادخل السوق احتاج اشتري لاهلي الى ملابس، احتاج اشتري الى كذا، وانا في المنكر، انا رجل صالح، ويبدا يخلي الشيطان يفوت الفجر. مهم يا أخي ترى العلم يا أخواني، والله مهم ليحصل الإنسان من الإلحاد والإنفلات، يقول إيش هذا الشريعة الثقيلة، أنا كيف أسوي مصالح أنكر على كل هذا إلى آخره. الدين هذا يسر يا أخوان، وما يشهد أحد هذا الدين إلا غلبه. الدين يعني الدين المحقق، وليس الدين المحرف في رؤوس الجهال أو المتأولين التأويلات الفاسدة كخوارج. الدين يعني جاء به النبي، حقيقته أنه يسر بحسب ما يسره الله. فاحذروا التنطع. وأذكر شخص كان يكلف نفسه بما لا يعني يطاق، أظنه كان على هذا، كان يجب من كل اللي أراه هكذا، فيقف عند هذا ويذهب هذا ويذهب، في الأخير سبحان الله بدأ يتقهقر إلى الوراء، وبدأ يلبس لباس الفساق، وبدأ شف. إذا لابد الإنسان يبني التوجه في أبواب الدين على علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طيب السؤال الثالث، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالرجل قال: كلما زور صاحب لي أعينه على أهله، فإذا دخلت بيته خليه يروح يجيب القهوة وتلمس يعني في البيت، هل فيه صنم، هل فيه، وتدبع في البيت منكر، فيه عروس على شكل تمثيل، حتى أطهر بيته وأعاونه على ذلك. فتتبع المنكر عند الزيارة، هل هذا من التعاون على البر والتقوى؟ الأخ حسن الثمالي، نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليس هذا من إنكار المنكر؟
صحيح، تتبع العورات هذا خطأ، ويدل عليه أثر عن المسعود، تذكره؟
في من تتبع عورة أخيه؟
إيه نعم، المسعود دخل لزيارة شخص هو وجماعة معه، قالوا انظر، أحدهم قال انظر طوق ذهب أو شيء يعني من المنكر. قال ابن مسعود: ما أفطنكم بالشر. طيب الرجل فحينئذ ينقسم الأمر في ذلك إلى قسمين، جلس وبينما هو يدور رأسه يسبح، وإذا وجهه يقع أو عينه تقع على منكر ما فتش، فعمل بقوله: من رأى منكم منكر فليغير، كما زرت بعض الناس أنا وإذا بي عندهم تماثيل، فأول ما جاء بالشاي قلت له: ترى هذا تمثال ما يجوز، يطرد الملائكة إلى آخره. فأنا الآن ما أعتبر أني رجل يعني تحريت الشر، لأنه بصري وقع به عفوا، لم أتتبع أقول هاي يكون عنده تماثيل هذا، وصير أنظر في أركان البيت، وإذا في عدة أشكال من تماثيل أنظر من فيها، يعني أقصد أني لا أتحرى الشر، لأن ابن مسعود أنكر ذلك على واحد من أصحابه لما ذكر، فيبدو أن ذاك الذي أنكر عليه ما أفطنكم للشر يستحيل ان مسعود انكر عليه انه انكر منكر، يستحيل. فاحد امرين، نعم، فلعله انه كان يتحرى ببصره ويتبع عورة اخيه. بالضبط مثل الشخص يقول: انا اعين اخي، كلما شاف مثلا فرصة يعني يقول عين أخي، شاف أولاد شخص: كيف حالك، كيف حال أبوك، هل أبوك ينفق عليكم، كيف أموره، وهل يؤدبكم، هل هو يقدر يتحرى بيوت الناس وأسرارهم، أعوذ بالله. هذا الرجل شرير بيتفطن للشر ليعيب، ليصل للعيب. ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، فضحه ولو فجر في بيته. تتبع العورات هذه عمل طفيليين، طفيليين مرضى، لأنه يريد دائما يعني يحس بنقص، فهو عن طريق الناس وأخطائهم بيكمل هالنقص، أنه أحسن من فلان وفلان، فيبدأ عاد كل ما سنحت الفرصة يتبع عورة مسلم حتى يطلع على هذا عيب وهذا عيب وهذا عيب، يعني أنا أكمل الجنة. أو إذا كان هو معيب يقول في الهوى سواء، المهم في هوى ومرض فظيع من هذا تتبع العورات، يجب المسلم يداوي قلبه منه. طيب قال في طيب إذا أخيرا، سؤال أخير، سؤال أخير، هل الإنسان إذا رأى منكر في السوق هل كل من رآه ينكر، أو إذا أنكر واحد أجزأ؟ إذا شاف واحد صالح تقدم إلى المرأة المتبرجة وقال هذه حرام يا أمت الله ومشى أجزأ، إنه قال من رأى منكم، يعني كل ظاهر إنه كل من رأى منكم منكر في الرواية. فإذا تقدم رجل وأنكر هل يجزئ الأخ بالقين؟
يجزي واحد، إذا أنكر واحد يجزي،
إذا أنكر واحد يجزئه. هل تعرف شيء من آثار الصحابة يدل على هذا؟ تذكرون؟
فرض كفاية.
ها؟
لأنه فرض كفاية.
صحيح، بس من آثار الصحابة تذكر أثر يدل على هذا؟ أخ شجاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله شيخنا الله يحفظكم. والله ما أذكر الأثر، كنت أذكر الحكم يعني أنه فرض كفاية. وعندي مسألة حفظكم الله.
طيب خلينا نشوف الآن المسألة.
حكم الشيخ أنا والله
لا
مهم.
لا 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 نفرغ من مسألة، لا ندخل
في. هو مسألة في نفس التغيير المنكر الشيخ أنا.
طيب خلينا في هذه المسألة. لا
حسنات الشيخ.
الأثر تذكروا حسن الثماري تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة السلام ورحمة الله.
أثر ابن مسعود في إنكاره على الحلق لما أتى أبو موسى الأشعري إليه.
إيه هو أنكر ابن مسعود الحلق،
لكن أبو موسى لم ينكر لأنه قال ما رأيت إلا خيرا، فأنكر ابن مسعود فكفى عنه أبو موسى الأشعري.
إيه يعني ما ألزم موسى أشعري، قال أنكر أنت ما. طيب وأثر أبي سعيد في صحيح البخاري لما أو في صحيح مسلم لما خطب قبل الصلاة، فقام رجل وأنكر فقال أما هذا فقد أدى الذي عليه ولم ينكر الباقون. هذه رحمة من الله عظيمة، رحمة عظيمة من الله، نشكر الله عليها أنه إذا إنسان أنكر. وكذلك في باب الإنكار في باب الرجال يتصدى بعض المشايخ من أهل الشجاعة والقوة في العلم في الرد على أهل البدع، فينبغي للجميع في أنفسهم أن يجدوا له شكر. تعرفوا ليش؟ يقول هذا الشخص انبرى يوم جبنا نحن للرد، يوم ضعفنا نحن، فهو حمل الإثم عن الجميع بالإنكار على فلان لانتشر قوله في كل مكان، فهذا فرض كفاية. لا الآن تجد العكس، تجد من يثبت، فلان يسوي مشاكل ويثير الفتن ومدري شلون، من ضعاف العلم لا شك وضعاف المنهج، من ضعاف العلم وضعاف المنهج، من الجبناء أو مما يصل به الرياء إلى المنافسة في هذا الباب، ويقول في نفسه فلان إذا سوى شيء أنا ما سويته إذا سيتنزل مرتبتي إلى آخره، فيبدأ ينزل من قدر أخيه، نسأل الله العافية. فبالعكس نفرح إذا شفنا من انبرى واحد من مئات الألوف أو الملايين، انبرى لشخص بين الملايين قد انتشرت بدعته فأنكر، فقال والله شال عن رقابنا واجب، جزاء الله خير، شال عن رقابنا واجب. مثل ما تعلمون من جهود شيخ الفوزان في الرد على كثير من المقالات، حتى صار أحدهم يعيره يقول أصبحت صحابيا يا شيخ صالح الفوزان، فرد الشيخ على طريقة الأنبياء، قال أني رددت عليكم الباطل سميتوني صحفي إلى آخره، نعم ولم يسبهم، فذلك أن الله قال ما نراك، قال إن لما قال له إن يعني نرى بك سفاهة، قال ليس لي سفاهة ولكني رسول. فينبغي المسلم حينئذ أن يتأدب بأدب الأنبياء ويفرح لمن رآه رد، لكن الرد العلمي ليس الذي يشوبه ما يشوبه من التصدر ولا. لا الرد العلمي النزيه الذي يقوم على الأدلة والبراهين ويظهر فيه البركة بجلاء، تظهر فيه البركة. طيب إذن نقرأ ما تبقى، اقرأ أبو عبد الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المصنف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، غفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة المائدة وقول الله عز وجل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. قال رحمه الله: قال مجاهد يعني بذلك المنافقين، وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم، وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال: أن سخط الله عليهم، وفسر ذلك أو وفسر بذلك ما ذمهم به، ثم أخبر عنهم أنهم وفي العذاب هم خالدون يعني يوم القيامة.
أسأل الجميع الآن، يقول ابن كثير يعني ذلك موالاتهم للكافرين، ماذا يقصد يعني موالاتهم للكافرين؟ ما معنى الموالاة؟ موالاتهم للكافرين، ومتى تكون كفرا أكبر ومتى تكون كفرا دون كفر؟ ما معنى موالاتهم نعم، عندك جواب أخ أبو عبد الله؟
نعم شيخنا، الموالاة،
الموالاة هي
حب الكفار مناصرتهم على دينهم،
المناصرة. أي جميل. طيب متى تكون هذه المناصرة كفر أكبر؟ شفنا بعض الجماعات الإرهابية من التكفيرين، جماعة التكفير أو الإخوان المسلمين، يكفرون بعض الدول، يقولون نذكر أن العدو حط طائرات المقاتلة فيهم وعبوا بنزين وراحوا ضربوا من مطاراتهم، ضربوا المسلمين في العراق. طيب مثل هذه المناصرة، إنه سمح بتزود الوقود في مطاراته وأمر بذلك ولي أمر مثلا، هل يكون ولي أمر كافر بهذه المناصرة؟
كلا
كلا. طيب إذن إيش التفصيل وما الدليل؟ ما التفصيل؟
التفصيل إذا ناصرهم مناصرة
لي،
يعني تؤدي إلى هلاك أهل الإسلام، فإن هذا يكون، فهذا هو المقصود بالموالاة التي تكون كفرا.
يعني 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 عياذا بالله يكون ناصرهم مناصرة أدت إلى الفتك بالمسلمين فهذا الكفر، لكن أدت إلى إيجاع المسلمين وغير هلاك وغير قتل كثير وغير كذا، هذا فسق هكذا.
نعم شيخ.
طيب شوف جواب ثاني عند الأخ حسن الثماني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الموالاة التي تكون كفرا التي فيها مناصرة الكافرين بغضا في دين الإسلام وحبا في دين الكافرين.
جيد، هذا أحد الأوج، أو جحودا في الإسلام أو كرها إلى آخره، هذه الموالاة اللي كفر، بحيث أنه لو ناصره وفتك بالمسلمين طولا عرضا إلى آخره فهذا يعد إيش؟ فسقا، إذا لم يقصد بذلك المناصر من أجل الدين، من أجل حب الكفر، من أجل كره الإسلام إلى آخره. طيب طيب ما الدليل على هذا التفصيل؟
حاطب بن بلتعة، قصة حاطب رضي الله عنه.
حاطب بن بلتعة يا أبا عبد الله، أرسل خطابا إلى أهل مكة، أخبر النبي يغزوهم، أليس أهل مكة حينئذ قادرين أن يصنعوا للنبي والصحابة ما يسمى بلغة العصر كمين بين جبلين فيهلكوهم كلهم بالنبال؟ خلاص يغزوهم، إذا يستنوهم في مكان ورا جبال، أول يمروا فيه ما يشوفوا إلا المطر عليه من كل مكان من الأسهم والرماح. خلاص مع ذلك النبي ما كفر حاطب، مع أنه يحتمل يحصل هذا أو قد يحصل مثل هذا، ما كفره بل قال إذا قال إيش؟ قال يا رسول الله ما فعلت هذا محبة في الكفر أو كرها بوضعه الإسلام، أردت أن يكون لي يد في مكة أحمي بها قرابتي، كما أن كل واحد من هؤلاء له يد يحمي بها قرابتي في مكة. فإذا إذا أراد إذا فعل بغضا في الإسلام فهذه الموالاة التي هي كفر أكبر. ومن يتوله منكم فإنه إيش؟ فإنه منهم. أكمل أبو عبد الله.
قال رحمه الله يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال أن سخط الله عليهم وفسر بذلك ما ذمهم به، ثم أخبر عنهم أنهم وفي العذاب هم خالدون يعني يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن علي عن الأعمش بإسناد ذكره قال يا معشر المسلمين إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال، ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة. فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر، وأما التي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هكذا ذكره ابن أبي طريق هشام بن عمار.
لكن هذا لا يصح الحديث، وذلك حكم عليه شيخنا نصر الدين الباني في سلسلة المبارك الضعيفة أنه موضوع. نعم اقرأ.
قال وقد رواه ابن مردوية من طريق هشام بن عمار عن مسلمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وساقه أيضا من طريق سعيد بن عفير عن مسلمة عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وهذا حديث ضعيف على كل حال والله أعلم. وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والفرقان لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه. ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مخالفون لآيات وحيه وتنزيله.
نعم، تجد مقطع يمكن كبير من الآيات مثل المقطع اللي سنقرأه الآن تفسير ابن كثير يكون عليه قليل، تفسير قليل. مثلا الآن سنقرأ آيات كثيرة لكن تفسيرها في نحو صفحة أو في نحو صفحتين، وبينما تجد آية واحدة يطول فيها بحسب المقام. فإذا في مفردات في الآيات تقدم شرحها أو هي من وضوح بمكان، نعم، فحينئذ يختصر الشيخ رحمه الله. نعم، مثل هذا، هذه نحو يعني عدة آيات، ومع ذلك القراءة منها في صفحة أو صفحتين، وهذا يدل على أن الإنسان يصنف أو يكتب بحسب الحاجة.